بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، بين أيدينا كتاب مبارك ومؤلف نافع، ألا وهو كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار، في شرح جوامع الأخبار للعلامة الفقيه المفسر عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. جمع فيه رحمه الله 99 حديثا، وانتقى من الحديث انتقى من الأحاديث الجوامع، ونوع في مضامينها ودلائلها، فجاءت كما قال رحمه الله تعالى مشتملة على جميع العلوم النافعة: علم التوحيد والأصول والعقائد، وعلم السير والسلوك إلى الله، وعلم الأخلاق والآداب الدينية والدنيوية والطبية، وعلم الفقه والأحكام في كل أبواب الفقه من عبادات ومعاملات وأنكحة وغيرها، وبيان حكمها ومأخذها وأصلها وقواعدها، وعلوم الإصلاحات المتنوعة والمواضيع النافعة والتوجيهات إلى جلب المنافع الخاصة والعامة الدينية والدنيوية ودفع المضار. كل ذلك جاء به رحمه الله مستفادا من هذه 99 حديثا التي انتقاها رحمه الله تعالى. وقد فرغ رحمه الله من تأليفه في 10 من شهر شعبان من 71، وكانت وفاته رحمه الله تعالى 1376، أي قبل وفاته 5 سنوات. وفراغه منه رحمه الله تعالى في شعبان، وأحد تلاميذه بادر مباشرة في العام نفسه، بادر بنسخه وفرغ من نسخه في 27 من شهر رمضان. ففراغ الشيخ رحمه الله تعالى منه في هذا الوقت 10 من شعبان فيه كأنه والله تعالى تهيئة ليكون زادا للمسلم في شهر رمضان، زادا للمسلم في شهر رمضان، بحيث يحصل المسلم من خلال هذا الكتاب المبارك أمور الدين عموما من خلال 99 حديثا التي انتقاها رحمه الله تعالى، مع البيان البين والإيضاح الجميل بأسلوب الشيخ رحمه الله الماتع النافع في الشرح والتوضيح والبيان. الحاصل أن هذا الكتاب كتاب قيم نافع، ونسأل الله جل في علاه الذي يسر لنا الجلوس لمدارسته وتعلم ما فيه من خير ونفع، أن ييسر لنا حسن الاستفادة وحسن الانتفاع، وأن يجعل ما نتعلمه من هذا الكتاب وغيره حجة لنا لا علينا، وأن يصلح لنا أجمعين شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ونشرع في قراءة الكتاب بقراءة الأحاديث التي جمع وبقراءة الشرح الذي كتبه رحمه الله تعالى على هذا الحديث، ومن ثم أيضا التعليق بما ييسر الله سبحانه وتعالى، فنبدأ مستعينين بالله وحده، مستمنحين منه سبحانه المد والمعونة والتوفيق، فلا حول ولا قوة إلا بالله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: الحمد لله المحمود على ما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العظيمة العليا، وعلى آثارها الشاملة للأولى والأخرى، وأصلي وأسلم على محمد أجمع الخلق لكل وصف حميد وخلق رشيد وقول سديد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه من جميع العبيد. أما بعد، فليس بعد كلام الله أصدق ولا أنفع ولا أجمع لخير الدنيا والآخرة من كلام رسوله وخليله محمد صلى الله عليه وسلم، إذ هو أعلم الخلق وأعظمهم نصحا وإرشادا وهداية، وأبلغهم بيانا وتأصيلا وتفصيلا، وأحسنهم تعليما. وقد أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، واختصر له الكلام اختصارا، بحيث كان يتكلم بالكلام القليل لفظه الكثيرة معناه، مع كمال الوضوح والبيان الذي هو أعلى
الكثيرة معانيه.
أحسن الله إليكم. بحيث كان يتكلم بالكلام القليل لفظه الكثيرة معانيه، مع كمال الوضوح والبيان الذي هو أعلى رتب البيان. وقد بدا لي أن أذكر جملة صالحة من أحاديثه الجوامع في المواضيع الكلية، والجوامع في جنس أو نوع أو باب من أبواب العلم، مع التكلم على مقاصدها وما تدل عليه، على وجه يحصل به الإيضاح والبيان مع الاختصار، إذ المقام لا يقتضي البسط. فأقول مستعينا بالله سائلا منه التيسير والتسهيل.
هذا استهلال المصنف رحمه الله تعالى للكتاب، مبينا فيه الغرض من تأليفه والقصد من تصنيفه. بدأ بحمد الله سبحانه والثناء عليه بما هو أهل، مثنيا على الله بأسمائه وصفاته، ومثنيا على آثار أسمائه وصفاته في الخلق. وهذا فيه أن الله سبحانه وتعالى يحمد على الأسماء والصفات، ويحمد على آثارها في خلقه سبحانه وتعالى، فيحمد على الأسماء والصفات، ويحمد على العطايا والمنن والآلاء والهيبات. ثم ثنى بالصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، مبينا كماله عليه الصلاة والسلام في خلقه وتعبده لربه سبحانه وتعالى، فكان أسوة للعالمين وقدوة لعباد الله أجمعين، كما قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وأشار رحمه الله تعالى أن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام تختلف عن أحاديث غيره، حتى من البالغين المبلغ العظيم في الحكمة والبلاغة،
وحسن التعبير، فإن لا أحد يبلغ شيئا من مكانة أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها تختلف عن كلام غيره، فهو عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، والسنة وحي منزل من الله سبحانه وتعالى، وحي منزل من الله سبحانه وتعالى، وهو عليه الصلاة والسلام إنما هو مبلغ لكلام مرسله، كما قال الله تعالى: وما على الرسول إلا البلاغ. وأحاديثه أتت جامعة وافية مشتملة على كل خير، وقد أوتي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم وبدائع الحكم صلى الله عليه وسلم، فكان كما ذكر المصنف رحمه الله، كان صلى الله عليه وسلم يتكلم بالكلام القليل لفظه الكثيرة معانيه، القليل لفظه الكثيرة معانيه، لأنه أوتي جوامع الكلم، وهذا معنى جوامع الكلم، أن تكون الألفاظ قليلة والمعاني المستنبطة من هذه الألفاظ القليلة كثيرة جدا. قال: مع كمال الوضوح والبيان، يعني مع كون الكلمات التي يقولها عليه الصلاة والسلام قليلة مشتملة على أعظم المعاني، فهي في الوقت نفسه ليست مغلقة، بل واضحة بينة ظاهرة بأكمل الوضوح وأتم البيان الذي هو أعلى رتب البيان. وأشار رحمه الله تعالى أن ذلك دفعه إلى أن يجمع عددا من الأحاديث، أشار في خاتمة الكتاب أن مجموعها 99 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتى بها رحمه الله تعالى متنوعة، فهي من الجوامع في المواضيع الكلية في جنس أو نوع أو باب من أبواب الفقه. ولهذا لما نقرأ في الأحاديث يجد المطالع أنه يتنقل في هذا الكتاب في أنواع فنون الشريعة، يعني يدخل في العقيدة والعبادات والسلوك والأخلاق والآداب والطب النبوي وغير ذلك من المعاني العظيمة التي جاءت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منتظمة لها مشتملة عليها. وراعى رحمه الله في شرحه لهذه الأحاديث الاختصار مع الإيضاح والبيان. نعم.
قال رحمه الله: الحديث الأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه.
نعم.
الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. متفق عليه.
بدأ رحمه الله تعالى أحاديث هذا الكتاب بهذين الحديثين العظيمين اللذين يقوم عليهما دين الله سبحانه وتعالى، لأن الحديث الأول اشتمل على أصل عظيم يقوم عليه الدين، والحديث الثاني أيضا اشتمل على أصل آخر يقوم عليه الدين، بل لا قيام لدين الله سبحانه وتعالى إلا على هذين الأصلين اللذين اشتمل عليهما هذين الحديثين. أما الأول فجاء في بيان النية والتأكيد عليها وبيان وجوب إخلاصها لله سبحانه وتعالى، وأن الأعمال إنما هي معتبرة أي في الثواب عليها والأجر بنياتها، أي بحسب النية التي قامت في قلب العبد. ولهذا النية لها أثر إن كانت صالحة في تكثير القليل، وإن كانت على خلاف ذلك في تقليل الكثير، في تقليل الكثير، كما قال أحد السلف رحمهم الله تعالى وهو ابن المبارك، قال: رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. فالنية لها أثر، والأعمال إنما هي معتبرة بنياتها. ولما كانت النية هذا شأنها وهذا أثرها، بدأ رحمه الله تعالى أحاديث هذا الكتاب بحديث النية، حديث إنما الأعمال بالنيات. وهذا الصنيع فعله كثير من أئمة السلف في مصنفاتهم، فمثلا الإمام البخاري رحمه الله تعالى بدأ كتابه الصحيح بهذا الحديث، والبغوي رحمه الله في شرح السنة ومصابيح السنة بدأ هذين الكتابين بهذا الحديث، والنووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين وكتابه الأربعين بدأ بهذا الحديث، وكثير من أهل العلم بدأوا مصنفاتهم بهذا الحديث تنبيها لطالب العلم على أهمية إصلاح النية، سواء في طلب العلم أو في عموم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا نظرنا إلى العلم مثلا، حظ الإنسان منه في الثواب عند الله عز وجل بحسب النية، لأن الأعمال إنما هي معتبرة بنياتها. فرب طالب علم حصل علما غزيرا لا يجد عليه شيئا عند الله لعدم صحة نيته، ورب آخر حصل علما قليلا يسيرا ويجد عليه ثوابا عظيما عند الله لصلاح نيته. ولهذا طالب العلم ينبغي أن يتنبه في طلبه للعلم وقراءته لكتب العلم وحضوره لمجالس العلم إلى هذا الأصل الذي يعمد كثير من أئمة السلف تصدير مؤلفاتهم به تنبيها على أهمية النية وإصلاحها. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. هذا الحديث في الصحيحين في بعض روايات الحديث الراوي للحديث عن عمر بن الخطاب يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس، إنما الأعمال بالنيات. هذا اللفظ للحديث وهو في البخاري يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في خطابه: أيها الناس. وعمر أيضا قاله في خطابة، في خطبة. وهذا يستفاد منه أن هذا الحديث يحتاج الناس إلى أن يذكروا به على المنابر وفي الدروس وفي المواعظ، وأيضا في الكتب، بأن يصدر أن تصدر الكتب بهذا الحديث تنبيها على النية أهميتها وعظيم شأنها. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما أداة حصر وقصر. والمعنى بالنيات أي معتبرة بنياتها، إنما الأعمال بالنيات أي معتبرة في الثواب عليها بنياتها. فالعبرة بالنية من حيث العمل قبولا له ورد، ومن حيث أيضا عظم الثواب وضعف وعظم الثواب وضعفه، هذا كله راجع إلى النية التي تقوم في قلب العبد المتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، لكل امرئ ما نوى، لكل امرئ في عمله ما نواه في عمله، ولا يصح له من عمله إلا ما نوى به وقصد به وجه الله متقربا به إليه سبحانه وتعالى. وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام مثالا مبينا، ضرب مثالا بالهجرة، قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. فهجرته إلى الله ورسوله هذا ليس من التكرار، لأن الأول العمل والثاني الجزاء. فالأول من كانت هجرته إلى الله ورسوله أي نية وقصد، فهجرته إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أي ثوابا وأجرا على العمل الذي تقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. من كان قصد بالهجرة مالا يصيبه أو امرأة ينكحها فهجرته لما هاجر إليه. الأول تاجر والثاني خاطب، الأول تاجر والثاني خاطب، ولكل منهما ما نوى. وإنما يصح من العمل ما قصد به وجه الله ونوى به المتقرب وجه الله سبحانه وتعالى. الحديث الثاني حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أي سواء كان العمل المحدث أحدثه الإنسان لنفسه أو وجده محدثا فعمل به، فهو على أي الحالين مردود عليه. ومعنى قوله فهو رد أي مردود على صاحبه، غير مقبول منه، غير مقبول منه. إذن هذا الحديث يفيد أن الأعمال لا تكون مقبولة إلا إذا كانت على السنة، على وفق الهدي، هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. والحديث الأول يفيد أن الأعمال لا تكون مقبولة إلا إذا كانت خالصة لله جل وعلا، قصد بها وجه الله سبحانه. ولهذا جاء في الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وهذا فيه أن العمل غير الخالص مردود على صاحبه، غير مقبول منه. فالأعمال عموما: طلب العلم، الصلاة، الصيام، الصدقة، الحج، العمرة، إلى غير ذلك من الأعمال، كلها لا يقبلها الله سبحانه وتعالى إلا إذا أخلصت لله وكانت على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الفضيل ابن عياض رحمه الله في معنى قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل يا أبا علي وما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة، سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. الحديث الأول حديث إنما الأعمال بالنيات، وصفه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بأنه ثلث العلم، قال هذا الحديث ثلث العلم. ما معنى ثلث العلم؟ أي ثلث العلم المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ثلث العلم. قوله هذا، قوله هذا رحمه الله يوضحه كلمة للإمام أحمد رحمه الله، يقول فيها أصول الإسلام تدور على ثلاثة أحاديث، تدور على ثلاثة أحاديث: حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وحديث النعمان بن بشير ولعله سيأتي: إن الحلال بين وإن الحرام بين. فالأحاديث والعلم علم الشريعة يدور على هذه الأحاديث الثلاثة، يدور على هذه الأحاديث الثلاثة. لماذا؟ لأن دين الله هو فعل أوامر وترك نواهي، وهذا جاء مبينا في حديث النعمان. وهذه الأوامر والنواهي لا بد فيها من إصلاح الظاهر وإصلاح الباطن، فجاء حديث عمر في إصلاح الباطن، وجاء حديث عائشة في إصلاح الظاهر. أما الباطن فيكون بالنية الصحيحة الخالصة لله، وأما الظاهر فأن يكون العمل موافقا للهدي، هدي الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذن حديث عمر بن الخطاب وحديث أيضا عائشة في أي باب من أبواب الفقه يكون داخلين؟ باب الصلاة أو باب الصيام أو باب الحج أو باب الصدقة، في أي باب؟ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول يدخل هذا الحديث حديث عمر، ومثله قل أيضا في حديث عائشة، يدخل هذا الحديث في 70 بابا من أبواب الفقه، 70 بابا. ما يقصد العدد تحديدا، وإنما يقصد أبواب الفقه، أبواب الفقه عموما يدخل فيها هذا الحديث، حديث إنما الأعمال بالنيات، ويدخل فيها حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا أيها المسلم تستفيد منه فائدة مهمة، أن هذين الحديثين، حديث إنما الأعمال بالنيات وحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذان الحديثان ينبغي أن يكونا في صحبتك في كل أعمالك، في كل أعمالك، في صلاتك، في صيامك، في حجك، في عمرتك، في صدقتك، في سائر أعمالك، في برك لوالديك، في صلتك لرحمك، إلى غير ذلك من الأعمال، في كل ذلك تكون مستصحبا تحقيق ما دل عليه هذان الحديثان: إنما الأعمال بالنيات، وحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وظيفة الحديث الأول أنه يصلح لك الباطن، القلب، ووظيفة الحديث الثاني أو أثره عليك أن يصلح لك الظاهر، فيكون باطنك إذا حققت العمل بالحديث الأول على صلاح بإخلاص النية لله، ويكون ظاهرك إذا حققت الحديث الثاني على صلاح بمتابعتك للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. إذا أخل الإنسان بمضمون هذين الحديثين أو بمضمون أحدهما رد عليه عمله، رد عليه عمله ولم يقبل منه. ولو أردت أن تنظر إلى قسمة لأحوال الناس مع الحديثين، الحديث الأول يدل على الإخلاص، والحديث الثاني يدل على المتابعة. ما حال الناس مع الإخلاص والمتابعة؟ ما حال الناس مع الإخلاص والمتابعة؟ هذا مهم أن نعرفه. ينقسمون إلى 4 أقسام. الناس ينقسمون من حيث الإخلاص والمتابعة في الأعمال إلى 4 أقسام. القسم الأول أخلص في عمله لله واتبع فيه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وهذا وحده هو المقبول من هؤلاء. القسم الثاني عمله خالص لله، لا يبتغي به إلا وجه الله، ليس عنده نية أخرى، لكن عمله غير على غير السنة، يعبد الله ببدع مخلصا دينه لله في هذه البدع، لا يريد إلا وجه الله، ما عنده رياء ولا عنده أي شيء آخر، لكن عمله ليس على السنة، ببدع يعبد الله ببدع. الثالث عمله على السنة، يعني يأتي في الأعمال بظاهرها على السنة، لكن في الداخل قلبه ليس صافيا، عنده رياء، عنده سمعة، عنده خلل في النية، عنده خلل في النية. هذا القسم الثالث. القسم الرابع الذي لا إخلاص ولا متابعة، لا إخلاص ولا متابعة. إذن القسم رباعية، القسم الأول أهل الإخلاص والمتابعة، والثاني أهل الإخلاص بلا متابعة، والثالث أهل المتابعة بلا إخلاص، والرابع الذي لا إخلاص ولا متابعة. الأقسام الثلاثة الأخيرة كلها مردودة على العاملين، الثلاثة الأخيرة كلها مردودة على العاملين، ليست مقبولة منهم. لا يقبل الله سبحانه وتعالى من العامل إلا إذا كان عمله خالصا لله موافقا لهدي الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا إذا أخل بأحدهما أو بهما معا رد عليه العمل ولما يقبل. نسأل الله أن يجعل أعمالنا جميعا له خالصة، ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم موافقة، وأن لا يجعل لأحد فيها شيئا. وهذا كان من دعاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله: هذان الحديثان العظيمان يدخل فيهما الدين كله، أصوله وفروعه، ظاهره وباطنه. فحديث عمر رضي الله عنه ميزان للأعمال الباطنة، وحديث عائشة رضي الله عنها ميزان للأعمال الظاهرة، ففيهما الإخلاص.
خذها فائدة من الشيخ رحمه الله: الحديثان ميزانان، الحديثان ميزانان، الأول ميزان للباطن والثاني ميزان للظاهر. ما معنى ذلك؟ إذا أردت أن تزن باطنك أو تزن ظاهرك فعندك هذان الميزانان. إنما الأعمال بالنيات، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. انظر في باطنك ونيتك، هل هي صافية لله أو فيها أشياء أخرى؟ هذا ميزان للباطن. وهناك ميزان آخر للظاهر، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. إذا كان العمل على غير السنة فهذا الميزان يكشف أنه مردود، يكشف لصاحب العمل أن عمله مردود، ليس مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. فإذا هذان الحديثان ميزانان، ميزانان للأعمال، يوزن بهما، الأول يوزن به الباطن والثاني يوزن به الظاهر. نعم.
قال رحمه الله: ففيهما الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، اللذان هما شرط لكل قول وعمل ظاهر وباطن. فمن أخلص أعماله لله متبعا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الذي عمله مقبول، ومن فقد الأمرين أو أحدهما فعمله مردود. داخل في قول الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والجامع للوصفين داخل في قوله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، وقوله: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
يقول رحمه الله فيهما أي الحديثين الإخلاص للمعبود أي في الحديث الأول، والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني، والإخلاص والمتابعة هما شرط لقبول كل الأعمال، لكل الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة كلها متوقف قبولها على هذين الشرطين، الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فمن أخلص أعماله لله متبعا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الذي عمله مقبول. ومن فقد الأمرين أو أحدهما فعمله مردود. وهنا تدخل تحت هذه الكلمة ماذا؟ أقسام ثلاثة: من فقد الأمرين لا إخلاص ولا متابعة، أو فقد أحد الأمرين عنده إخلاص بدون متابعة، أو عنده متابعة بدون إخلاص. هذه الثلاثة أقسام كلها مردودة. وإنما الذي يقبل الله سبحانه وتعالى عمله المخلص لله المتبع لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أي أعمالهم تذهب هباء لا ينتفعون بها إما لفقد الإخلاص أو لفقد المتابعة، لأن النصوص دلت على أن العمل لا يقبل إلا بهما، بإخلاص للمعبود ومتابعة للرسول. وهذا هو تحقيق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شهادة لا إله إلا الله فيها الإخلاص، وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها المتابعة، كما قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، إلا ليطاع بإذن الله. قال: والجامع للوصفين أي الإخلاص والمتابعة داخل في قوله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، هذا مخلص وهو محسن، هذا المتابع، الإحسان بالاتباع. وقوله: بلى من أسلم وجهه لله مخلصا وهو محسن أي في الاتباع، فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأيضا من الآيات الجوامع للشرطين قول الله سبحانه وتعالى في الآية الأخيرة من سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. العمل الصالح الموافق للسنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أن يكون مخلصا دينه لله. نعم.
قال رحمه الله: أما النية فهي القصد للعمل تقربا إلى الله تعالى وطلبا لمرضاته وثوابه، فيدخل في هذا نية العمل ونية المعمول به.
هنا بيان مهم من الشيخ رحمه الله، وهو شروع من في شرح الحديث الأول: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. ما هي النية؟ قال: النية هي القصد للعمل تقربا إلى الله، القصد للعمل تقربا إلى الله وطلبا لمرضاته وثوابه، وطلبا لمرضاته وثوابه. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فالنية هي القصد للعمل تقربا إلى الله وطلبا لمرضاته وثوابه. يقصد العامل بالعمل وجه الله متقربا إلى الله طامعا في الثواب والنجاة من العقاب. قال: فيدخل في هذا نية العمل ونية المعمول له. نية العمل نفسه، كل عمل من الأعمال يحتاج إلى نية. الآن مثلا عندما تصلي الصلاة المكتوبة وعندما تصلي النافلة، ما الذي يميز هذا العمل أن هذا فرض وهذا نفل؟ الآن لو مثلا إنسان كبر ونوى نافلة يتقرب بها إلى الله عز وجل، ولما انتهى قال أنا ما صليت العصر، أريد أن تكون هذه صلاة العصر، ولو كان على سفر مثلا ركعتين، وصلى نافلة متقربا بها إلى الله، ثم لما انتهى قال أنا ما صليت العصر، هذه النافلة بعدما انتهى قال نويتها العصر، يمكن؟ ما يمكن، لأن لا بد من نية العمل، لا بد من نية العمل. الصيام لا بد من نية، لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، هذا في الفرض. أما النفل إذا أصبح الإنسان ولم يأكل شيئا وراد أن يتم يومه صائما له ذلك في النفل، لكن الصيام لا بد نية من أول العمل تميز هذا العمل أنه صيام فريضة لله سبحانه وتعالى. إذن هناك نية، نية العمل، فائدة نية العمل تميز العمل عن الآخر، نية العمل عن الآخر، فالذي يميز هو النيات، يميز العمل الأعمال عن غير العمل عن عمل آخر هو النية. فهناك نية العمل وهناك نية المعمول له العمل، يعني المتقرب له بالعمل، المقصود بالعمل، وهو الله سبحانه وتعالى. هذه مسألة مهمة في العمل لا بد من تعلمها، لا بد من التفقه فيها. يقول يحيى بن أبي كثير اليمامي رحمه الله من أئمة السلف، يقول رحمه الله: تعلموا النية، تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل، تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل، يعني شأنها أبلغ، مكانته أعظم، بل العمل متوقف في قبوله على النية، نية العمل ونية المعمول له العمل، كلها على نية العمل ونية المعمول له العمل. يشرع الآن الشيخ في ضرب الأمثلة الموضحة لذلك. نعم.
قال رحمه الله: أما نية العمل فلا تصح الطهارة بأنواعها ولا الصلاة والزكاة والصوم والحج وجميع العبادات إلا بقصدها ونيتها، فينوي تلك العبادة المعينة. وإذا كانت العبادة تحتوي على أجناس وأنواع كالصلاة، منها الفرض والنفل المعين والنفل المطلق، فالمطلق منه يكفي فيه أن ينوي الصلاة، وأما المعين من فرض أو نفل معين كوتر أو راتبة فلا بد مع نية الصلاة أن ينوي ذلك المعين، وهكذا بقية العبادات. ولا بد أيضا أن يميز العادة عن العبادة، فمثلا الاغتسال يقع نظافة أو تبردا، ويقع عن الحدث الأكبر وعن غسل الميت وللجمعة ونحوها، فلا بد أن ينوي فيه رفع الحدث أو ذلك الغسل المستحب. وكذلك يخرج الإنسان الدراهم مثلا للزكاة أو للكفارة أو النذر أو للصدقة المستحبة أو هدية، فالعبرة في ذلك كله على النية.
نعم.
ومن هذا حيل المعاملات، إذا عامل معاملة ظاهرها وصورتها الصحة ولكنه يقصد بها التوسل إلى معاملة ربوية، أو يقصد بها إسقاط واجب أو توسلا إلى محرم، فإن العبرة بنيته وقصده لا بظاهر لفظه، فإنما الأعمال بالنيات. وذلك بأن يضم إلى أحد العوضين ما ليس بمقصود، أو يضم إلى العقد عقدا غير مقصود، قاله شيخ الإسلام رحمه الله.
نعم، يعني يفعل ذلك احتيالا على الربا، يعني يضع في ظاهر العقد شيئا ليس مقصودا، ليس مقصودا من أجل أن يحتال. يعني لو أنه مثلا أراد أن يقرض شخصا قرضا ربويا، فقال له أقرضك مثلا 10,000 ريال وتسددها لي على شهور 15,000 ريالا، هذا ربا واضح. فإذا أراد أن يحتال وجعل شيئا ليس مقصودا، ليس مقصودا في البيع، وإنما من أجل أن يحتال على هذا العمل الربوي، فجعل صورة العقد في شيء آخر، يعني في عين من الأعيان، سيارة أو شيئا من الأشياء، ليس مقصودا، وإنما المقصود هو أصالة القرض الربوي، مقصود القرض الربوي أن يضم إلى أحد العوضين ما ليس بمقصود، أو يضم العقد إلى العقد عقدا غير مقصود من أجل أن يجعله ذريعة له أو حيلة له لهذه المعاملة الربوية التي حرمها الله. إذا كان هذا قصده الاحتيال على الربا، فالأعمال إنما هي بنياتها كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك شرط الله تعالى في الرجعة وفي الوصية ألا يقصد العبد فيهما المضارة.
نعم.
ويدخل في ذلك جميع الوسائل التي يتوسل بها إلى مقاصدها، فإن الوسائل لها أحكام المقاصد صالحة أو فاسدة، والله يعلم المصلح من المفسد.
هذه يجب أن ينتبه لها كل مسلم، والله يعلم المصلح من المفسد، الله مطلع على القلوب وخفايا الصدور، لا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية. قد يحتال الإنسان حيلة تمشي على الناس ويندرج أو يمشي أمرها عليهم، لكن الله عز وجل مطلع على الصدور وخفايا الأمور ونيات العباد، عالم بالمقاصد، لا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية. نعم.
قال رحمه الله: وأما نية المعمول له فهو الإخلاص لله في كل ما يأتي العبد وما يذر، وفي كل ما يقول ويفعل. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال سبحانه: ألا لله الدين الخالص. وذلك أن العبد وذلك أن على العبد أن ينوي نية كلية شاملة لأموره كلها، مقصودا بها وجه الله والتقرب إليه وطلب ثوابه واحتساب أجره والخوف من عقابه، ثم يستصحب هذه النية في كل فرد من أفراد أعماله وأقواله وجميع أحواله، حريصا فيه على تحقيق الإخلاص وتكميله ودفع كل ما يضاده من الرياء والسمعة وقصد المحمدة عند الخلق ورجاء تعظيمهم، بل إن حصل شيء من ذلك فلا يجعله العبد قصده وغاية مراده، بل يكون القصد الأصيل منه وجه الله وطلب ثوابه من غير التفات للخلق ولا رجاء لنفعهم أو مدحهم. فإن حصل شيء من ذلك من دون قصد من العبد لم يضره شيئا، بل قد يكون من عاجل بشرى المؤمن.
الشيخ ينبه هنا على مسألة مهمة في باب النية والإخلاص. يقول: ينبغي أن يكون عند العبد نية شاملة، نية شاملة لأموره كلها، عباداته وطاعاته وجميع أعماله، أن تكون خالصة لله، يبتغى بها وجه الله سبحانه وتعالى. ولهذا المسلم في دعاء يقول: اللهم اجعل أعمالي كلها لك خالصة، مثل دعاء عمر الذي تقدم الإشارة إليه، يدعو الله أن يجعل أعماله خالصة، فينوي نية شاملة أن تكون أعماله خالصة كلها، ثم يأتي في التفاصيل يجدد هذه النية ويقويها، وإن تفلتت منه لبعض الأغراض أعادها وعالجها. ولهذا يقول سفيان الثوري رحمه الله من أئمة السلف، يقول: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، أي أن النية تحتاج إلى علاج ومداوات مستمرة. إذن العبد يكون عنده نية شاملة خالصة أن تكون أعماله كلها خالصة لله، وفي أفراد الأعمال وآحادها يجاهد نفسه في كل عمل على تحقيق هذا الإخلاص وتتميمه. فإن تفلتت نفسه منه ودخلت في شيء من الرياء أو شيء من السمعة أو غير ذلك من القوادح في النية، يحرص على معالجتها ومداواتها وإرجاعها إلى جادة الإخلاص لله. نعم.
قال رحمه الله: فقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، أي إنها لا تحصل ولا تكون إلا بالنية، وأن مدارها على النية. ثم قال: وإنما لكل امرئ ما نوى، أي إنها تكون بحسب النية العبد، صحتها أو فسادها، كمالها أو نقصانها. فمن نوى فعل الخير وقصد به المقاصد العليا، وهي ما يقرب إلى الله، فله من الثواب والجزاء الجزاء الكامل الأوفى، ومن نقصت نيته وقصده نقص ثوابه. ومن توجهت نيته إلى غير هذا المقصد الجليل فاته الخير وحصل فاته الخير وحصل على ما نوى من المقاصد الدنيئة الناقصة. ولهذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا ليقاس على جميع الأمور، فقال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، أي حصل له ما نوى ووقع أجره على الله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، خص فيه المرأة التي يتزوجها بعدما عم جميع الأمور الدنيوية، لبيان أن جميع ذلك غايات دنيئة ومقاصد غير نافعة. وكذلك حين سئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة أو حمية أو ليرى مقامه في صف القتال، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله.
الآن الكلام على الهجرة نفسها التي هي عبادة، فإذا كان لم ينوي بالهجرة إلا هذا، أما يعني سفر الإنسان لتجارة أو سفره لنكاح، هذه لا تدخل في الباب، ولا يدخل في قول الشيخ المقاصد الدنيئة والغايات الدنيئة، وإنما الكلام الآن على الهجرة التي هي عبادة وتقرب إلى الله عز وجل، هجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام. فإذا كان لم يهاجر قاصدا هذا المعنى، وإنما قصد نكاحا أو قصد تجارة، ما قام في قلبه هذه النية وهذا المقصد من الهجرة، فهذا الذي فوت على نفسه حسن المقصد في هجرته، والذي هي لله إخلاصا وللرسول عليه الصلاة والسلام اتباعا. نعم.
قال رحمه الله: وقال تعالى في اختلاف النفقة بحسب النيات: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة. وقال تعالى: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. وهكذا جميع الأعمال. والأعمال إنما تتفاضل ويعظم ثوابها بحسب ما يقوم بقلب العامل من الإيمان والإخلاص، حتى إن صاحب النية الصادقة، وخصوصا إذا اقترن بها ما يقدر عليه من العمل، يلتحق صاحبها بالعامل. قال تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما.
نعم، يعني ذكر في سبب نزولها، وإن كان في سنده مقال، أن رجلا خرج مهاجرا إلى الله مخلصا وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، قاصدا إتيانه عليه الصلاة والسلام وملازمته صلى الله عليه وسلم، والانتفاع بمجالسته وسماع أحاديثه عليه الصلاة والسلام، لكنه في الطريق لدغته حية فمات. فيقال إن الآية نزلت في هذا الرجل: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. له ما نوى، وإن لم يتحقق العمل، وهذا فيه أن النية يبلغ بها الإنسان عمل العامل. نعم.
قال رحمه الله: وفي الصحيح مرفوعا: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا. وقوله إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، أي بقلوبهم وثوابهم حسب حبسهم العذر.
نعم، يعني الأول إذا مرض العبد أو سافر هو من نيته أن يفعل هذه العبادة، إن كانت صياما أو قيام ليل أو نحو ذلك، لكن منعه العذر المرض مثلا، ومن نيته أن يعمل، فيكتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما للنية التي قامت في قلبه. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام إن بالمدينة أقوام ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، أي في نياتهم وقلوبهم وثوابهم حبسهم العذر. نعم.
قال رحمه الله: وإذا هم العبد بالخير ثم لم يقدر له العمل كتبت همته ونيته له حسنة كاملة. والإحسان إلى الخلق بالمال والقول والفعل خير وأجر وثواب عند الله، ولكنه يعظم ثوابه بالنية. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، أي فإنه خير. ثم قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فرتب الأجر العظيم على فعل ذلك ابتغاء مرضاته. وفي البخاري مرفوعا: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فانظر كيف جعل النية الصالحة سببا قويا للرزق وأداء الله عنه، وجعل النية السيئة سببا للتلف والإتلاف. وكذلك تجري النية في المباحات والأمور الدنيوية، فإن من قصد بكسبه وأعماله الدنيوية والعادية.
الآن من يقترض من شخص، رجعت الآن مسألة القدرة على السداد إلى صلاح النية عند الاقتراض، وهذه مسألة تخفى على كثير من الناس أو يهملها كثير من الناس. هناك شخص يقترض وقد قام في قلبه صدق مع الله سبحانه وتعالى أن يسدد هذا الدين متى ما تيسر له ويحمل هما، وآخر يقترض وهو وقت الاقتراض من نية أن لا يسدد وأن يماطل. الأول يعان والآخر يوكل إلى نفسه. الأول يعان، تأتيه أبواب للسداد ما يدري كيف جاءت، يرزقه الله من حيث لا يحتسب، أدى الله عنه كما في الحديث. وأما الآخر تمحق البركة حتى في المال الذي اقترضه وهو لم ينوي السداد. قال: ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك تجري النية في المباحات والأمور الدنيوية، فإن من قصد بكسبه وأعماله الدنيوية والعادية الاستعانة بذلك على القيام بحق وقيامه بالواجبات والمستحبات
بحق الله،
صلى الله عليه. فإن من قصد بكسبه وأعماله الدنيوية والعادية الاستعانة بذلك على القيام بحق الله وقيامه بالواجبات والمستحبات، واستصحب هذه النية الصالحة في أكله وشربه ونومه وراحاته ومكاسبه، انقلبت عاداته عبادات، وبارك الله للعبد في أعماله، وفتح له من أبواب الخير والرزق أمورا لا يحتسبها ولا تخطر له على بال. ومن فاتته هذه النية الصالحة لجهله أو تهاونه فلا يلومن إلا نفسه. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنك لن تعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا أجرت عليه حتى ما تجعله في امرأتك. فعلم بهذا أن الحديث جامع لأمور الخير.
أن هذا الحديث
صلى الله عليه وسلم فعلم بهذا أن هذا الحديث جامع لأمور الخير كلها، فحقيق بالمؤمن الذي يريد نجاة نفسه ونفعها أن يفهم معنى هذا الحديث، وأن يكون العمل به نصب عينيه في جميع أحواله وأوقاته.
نعم.
قال: وأما حديث عائشة رضي الله عنها فإن قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أو من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فيدل بالمنطوق وبالمفهوم. أما منطوقه فإنه يدل على أن كل بدعة أحدثت في الدين ليس لها أصل في الكتاب ولا في السنة، سواء كانت من البدع القولية الكلامية كالتجهم والرفض والاعتزال وغيرها، أو من البدع العملية كالتعبد لله بعبادات لم يشرعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك كله مردود على أصحابه، وأهله مذمومون بحسب بدعهم وبعدها عن الدين.
البدع القولية الكلامية هذا يتعلق في العقائد، ما يتعلق بالعقائد، والبدع القولية والبدع العملية هذه تتعلق بالأعمال والعبادات. نعم.
فإن ذلك كله مردود على أصحابه وأهله، وأهله مذمومون بحسب بدعهم وبعدها عن الدين، فمن أخبر بغير ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم أو
البدع، يعني قوله بعدها عن الدين، البدع من حيث بعدها عن الدين وقربها تختلف. الآن يوضح لكم ذلك الخط المستقيم الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض، وخط على جنبتي خطوط، إذا خرج الإنسان مع الخط المنحرف هذا الذي هو بدعة ومشى فيه، أول ما يخرج كم المسافة التي بينه وبين السنة؟ قليلة. حتى في الرسم الذي لو رسمت الآن خطا مستقيما ثم رسمت خطا منحرفا ويمتد، كل ما زاد الامتداد أي التوغل في البدعة زاد البعد عن ماذا؟ عن السنة. فأول ما يكون البعد عن السنة شبر، ثم يكون ذراع، ثم يمتد إلى ما شاء الله. فالحاصل أن الإنسان يجب عليه أن يحرص أن يزم نفسه بزمام السنة، وأن يجانب البدع، وأن يحذر منها أشد الحذر، فإن أهل البدع مذمومون بحسب البدع وبحسب ماذا؟ بعد بدعهم عن الدين. نعم.
قال رحمه الله: فمن أخبر بغير ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم أو تعبد بشيء لم يأذن الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم ولم يشرعه فهو مبتدع، ومن حرم المباحات أو تعبد بغير الشرعيات فهو مبتدع. قال: وأما مفهوم هذا الحديث فإن من عمل عملا عليه أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو التعبد لله بالعقائد الصحيحة والأعمال الصالحة من واجب ومستحب، فعمله مقبول وسعيه مشكور. ويستدل بهذا الحديث على أن كل عبادة فعلت على وجه منهي عنه فإنها فاسدة، لأنها ليس عليها أمر الشارع،
أمر للشارع.
أحسن الله إليكم. لأنه ليس عليها أمر للشارع، وأن النهي يقتضي الفساد، وكل معاملة نهى الشارع عنها فإنها لاغية لا يعتد بها.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.